بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 بعد 200 على 1.
تفسيره ما وقع في العصور الأولى من مجيء المسلمين بكثير من الأسرى الكافرين إلى بلاد المسلمين، وهم مغللون في الأصفاد عبيدا أرقاء. فبعد أن يسترقوا وبسبب الاسترقاء وبسبب هذا الاسترقاق خدمتهم لأسيادهم ولمن يلوذ بهم عرفهم بشيء من أخلاق المسلمين وعقائدهم كان خافيا عليهم، ووجدوا أن ما عرفوه من أخلاقهم وحسن معاملاتهم لأرقائهم وعبيدهم خلاف ما يعرفونه هم في بلادهم من سوء معاملة الأسياد للأرقاء والعبيد. فهذه المعاملة الحسنة فتحت قلوبهم للإسلام ودخلوا فيه أفواجا، وصار الكثير منهم بسبب النظام الإسلامي الرائع الذي تفرد يومئذ بتشريع ما يعرف في كتب الحديث والفقه بالمكاتبة، فضلا عن فك الرقاب المنصوص عليه في القرآن والذي حض عليه الإسلام بأساليب شتى مما كان لا يعرفه الكفار الذين هم الذين اتبعوا بدعة الاشتقاق للناس الذين هم أمثالهم، كما قال عمر في كلمته المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فوجدوا في الإسلام طرقا كثيرة لتخليص أنفسهم من ظل الاستعباد والاسترقاق. بعض هذه السبل يعود إلى السيد الذي إما أن يحسن إلى رقيقه وإلى عبده فيعتقه لوجه الله تبارك وتعالى، وإما أن يعتقه كفارة لذنب له شرع الله تكفيرا لهذا الذنب أنه لابد له من عتق رقبة، إما وإما أخيرا تأتي تلك المكاتبة. والمكاتبة هي أن يتفق السيد مع العبد أو مع عبد من عبيده أن يصبح حرا إذا ما قدم إلى سيده مبلغا يتفقان عليه، فإذا ما قدم آخر قسط عليه يصبح حرا. ففتح الإسلام لهؤلاء العبيد أن يكسبوا حريتهم ويفكوا عنهم الرق، فبتلك المعاشرة الحسنة التي ألمحنا إليها آنفا والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض عليها في أحاديث كثيرة، كمثل قول عليه السلام: إخوانكم خولكم، كأنه سقط من بين عبارة، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، وهكذا. فوجدوا في الشرع الإسلامي ما جذبهم جذبا إلى الدخول في الإسلام بمحض اختيارهم، ولذلك كان منهم من كبار العلماء والفقهاء. وحسبكم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله، اللي هو أول الأئمة الأربعة المتبعين، هو يعني أبوه من هؤلاء الأرقاء، فضلا عن مثل طاووس وأمثاله من كبار المحدثين. هؤلاء يعجب ربك من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، أي إنهم جيء بهم كما قلنا مغللين أسرى، فلما خالصوا المسلمين وتبين لهم الإسلام الحق آمنوا فدخلوا الجنة بسبب إيمانهم، فهم يدخلون الجنة. هذا هو معنى الحديث: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، أي إلى الإسلام الذي يأخذ بهم إلى الجنة، وقد جيء بهم من قبله في السلاسل. فهذه حقيقة يشهد بها التاريخ الصحيح. فكم وكم من مولى من الموالي، أي من هؤلاء العبيد الذين أعتقهم أشيادهم أو عاتقوا أنفسهم بالمكاتبة، كم وكم من هؤلاء أصبحوا من كبار العلماء الذين نحن الآن نستفيد العلم منهم، فهم كانوا أسرى جيء بهم مغدلين. نعم. لا، العادات تدخل في عموم قولي عليه السلام: أنتم أعلم بأمور الرياضة. فإذا كانت العادة لا تخالف الشريعة فلك الخيار إما أن تفعلها أو تدعها. وإنما جاء عليه السلام في تحقيق ما قاله تعالى في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو جاء للقيام بوظيفة بيان الدين، أما الدنيا فهي كما ترون في كل يوم شيء جديد. ولهذا قال في الحديث المعروف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو كانت هذه العادات متعلقة بالعبادة، يمكن أن تتعني، ولو كانت توهم أنها من العبادات توهم. أما على حسب ظاهر كلامك تقدر تضرب مثال.
مثلا
الذبائح. هذا خرج عن موضوع سؤالك الأول. في عادات تتعلق بالعبادات وفي عادات منفصلة عن العبادات، فأنت جئت مثالا بالخيط الذي يمد في بعض المساجد، فهذه عادة تعود إلى ما قلت لك، لعلك تعني عادات متعلقة بالعبادات، وتبين أن ظني كان في محله، مش عبادة محضة وإنما مرتبطة بعبادة. حينئذ نحن ننظر لهذه العادة، ما هو الدافع الناس عليها؟ إن كان الدافع هو شيء له علاقة بالتدين فهنا ننظر، إن كان هذا التدين به زيادة تقرب إلى الله خرج عن كونها عادة ودخلت في كونها عبادة، وبالتالي كونها عبادة غير شرعية. وشملها الحديث السابق، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إن كانت هذه الوسيلة ليست مقصودة لذاتها وإنما لأنها في ظرف من ظروف بعض الناس تحقق مصلحة شرعية، أولا هي هذه المصلحة لا تتحقق إلا بها، وثانيا لا وأحسن مثال لدينا هو ما ذكرته من الخط. فمد الخط في المساجد بدعة ضلالة لا يجوز الاعتماد عليها في المساجد، اللهم إلا في بعض المساجد وفي وقت محدد، أعني المساجد التي بنيت منحرفة عن القبلة أو لم تكن في الأصل بنيت مسجدا إنما كانت دارا ثم أوقفت مسجدا، واتفق على أن قبلة هذه الدار منحرفة يمينا أو يسار، فهنا لتصحيح تسوية الصف للجماهير من المصلين لا بأس من مد الخيط هذا أو هذا الخط تنبيها وتعليما، ولكن ليس إلى الأبد، لأنه ينبغي اتخاذ وسيلة أخرى يستغنى بها عن هذه الوسيلة الأولى، كأن يصحح مثلا قبلة المسجد ببناء جدار ولو شكلي ولو من خشب خفيف أو ما شابه ذلك، بحيث أن الداخل رأسا يتوجه إلى القبلة. أما المساجد التي قبلتها صحيحة واتجاهها إلى القبلة والكعبة صحيح، فوضع هذا الخط من البدع الضلالة لأنها تنافي السنة، أعني تنافي سنة تسوية الصفوف، وتنافي قيام أئمة المساجد بواجب الأمر بتسوية الصفوف. وما يتعلق بالمصلين فإنهم إذا اعتادوا الصلاة في المساجد وتسوية الصفوف فيها على الخيط، فقد يصلون في مسجد ليس فيه خيط، وقد يصلون في المصليات التي بدأت تنتشر هذه السنة والحمد لله في كثير من البلاد يصلون في العراء، فتجد الصف من أسوأ الصفوف لا يحسنون، لأنهم لم يتمرنوا في مساجدهم ولم يمرنهم أئمتهم على تسوية الصف، لأنه ما بيصلوا إلا على الخيط، فهم يعتمدون مع أئمتهم على الصلاة على الخيط المبتدأ، وهذا بلا شك من وحي الشيطان، وتأكيد لبعض الآثار التي جاءت عن بعض سلفنا الذي يقول ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذه حقيقة المس ولمس اليد، ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، وهذا هو المثال بين أيديكم. مد الخط في المسجد مشان ما واحد يقول الثاني أخي تقدم وتأخر، حتى يصبح الصف مستقيما تماما كما كان الرسول عليه السلام يفعل والخلفاء من بعده، حتى كان في زمن عثمان رضي الله عنه لما اتسع المسجد النبوي في المصلين وتكاثرت الصفوف تكاثرا عظيما جدا، وكل شخصا معينا بتسوية الصفوف، فهو يأمر الجميع بتسوية الصفوف ويساعده ذلك الموظف، فلا يقول الله أكبر إلا بعد أن يسمع من المسوي للصفوف لأن الصفوف قد استوت. هذه السنن قد ألغيت منذ زمن بعيد، ثم وجدت الآن الوسائل الميسرة لمد الخط في المساجد، وتفننوا فيها فصاروا يطبعوا السجاجيد بخط أبيض، ما في حاجة لمد خط من أول المسجد إلى آخره، هذا كله تعطيل لأمر تسوية الصفوف الذي كان الرسول عليه السلام يبالغ في الحض على تسويتها، إلى درجة أنه كان يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، في الرواية الأخرى من تمام الصلاة. ومع صحة هذه الأحاديث بالمناسبة أقول قد أهدرها الأئمة، لأن الإمامة والتأذين اليوم ككل الوظائف الدينية أصبحت كسائر الوظائف الحكومية، وظيفة يؤديها الموظف لا يقصد بها وجه الله ولا يبتغي بها مرضاة وجه الله تبارك وتعالى، فالإمام بده يخلص من هالوظيفة كإنسان حامل الحمل على كتافه بده يرميه أرضا، بينما الإمام ما شاء الله ربنا هيئ له جو يكتسب بواسطته ألوف الحسنات ليلا نهارا، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فهذا الإمام كلما دل أحد المصلين على سنة أو على حكم شرعي فاهتدى به المصلي، كلما فعله كتب أجره لذلك الذي أرشده، لكن ما في رغبة في مثل هذه الأجور الآجلة بقدر ما عندهم من الرغبة في الأجور العاجلة. لذلك فإمام المسجد لا يكاد يقام صلاة إلا بيقول الله أكبر، لا يأمر الناس بتسوية الصلاة بمثل هذين الحديثين صحيحين ونحوهما، وإن سمعت فلا تسمعا حديثا لا أصل له، استووا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، حديث لا أصل له، الميت ما يستحق العزاء. حديث لا أصل له في كتب السنة إطلاقا، ويعجب الإنسان كيف تشيع هذه الأحاديث. هذه عندنا في الشام في سوريا مشهور هذا الحديث، وجئت هنا وسمعته أيضا، وهكذا. فالأحاديث الصحيحة أماتوها، والأحاديث التي لا أصل لها أحيوها، وكذلك يفعلون بالسنن يميتونها، وكل يوم بدعة جديدة، ومن هذه البدع هذا الخير. إذن الخط هذا الذي يوضع في المسجد تارة يكون بدعة ضلالة، وهذا قد عرفتم السبب، تارة يكون من باب المصلحة المرسلة لتقويم القبلة في مسجد صفته كما ذكرت لكم آنفا. لكن الرضا بهذا الخير في المسجد هذا الذي منحرف عن القبلة هذا أيضا لا يجوز، لأنه يجب تقويم الجدار حتى الإنسان يستوي في صلاته إلى القبلة. ثم نحن نلاحظ بعض الملاحظات، يكون المسجد نسميه قطعتين داخلي وخارجي، الداخلي يسمون الحرم، الساحة ساحة المسجد أو قسم ملحق بالمسجد، فتجد الناس الذين يصلون في الداخل على الخيط على القبلة، أما الناس اللي بيصلوا وراء منحرفين عن القبلة. شو السبب؟ لأنه قبلتهم الجدار الذي أمامهم، وهذا الجدار فاصل بين القسم الخارجي والقسم الداخلي، فهنا بيستقبل الجدار، فبتلاقي اللي في داخل المسجد عم يصلي هيك، هذا عم يصلي هيك، لأنه هذا مقتدي بالخيط والخيط وجه إلى القبلة، هذا مقتدي بالجدار اللي هو الجدار متأخر عن جدار القبلة. سبب غفلة الناس وعدم انتباههم واعتمادهم على وسائل مادية مش خارجة من العقل ولا من اللب والقلب. أظن أنك عرفت أن المثال الذي أتيت به قد يكون تارة وسيلة شرعية في وقت محدد، وحينئذ يدخل في باب المصالح المرسلة، وتارة يكون من باب البدعة الضلالة التي اتفق العلماء على الحكم عليها ببدعيتها، لأنهم ما اختلفوا في كون هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا، لكنهم اتفقوا أن البدعة إذا كانت مخالفة للسنة فهي ضلالة، هي ما فيها خلاف إطلاقا، لكن بدعة لا تخالف السنة مخالفة مباشرة. ووجد من قال مع الأسف أنها تكون بدعة حسنة. إذن ما سميته أنت من العادات ثم أوضحت بأن لها صلة أحيانا ببعض العبادات، هذه قد تدخل في باب المصالح المرسلة فتكون جائزة، ولا تدخل فتكون بدعة ضلالة. يا الله يا كريم. تفضل.
في الأيام الأخيرة كثر الكلام عن لباس المرأة الشرعي.
عن
لباس المرأة الشرعي في قناة الجرائد. نقطة اختلاف عن غطاء الوجه، هل هو صحيح أم بدون غطاء الوجه؟
أفضل أنا قد ما يتاح لي الاطلاع على الجرائد، فما هو الخلاصة التي قرأتها في الجرائد؟
هناك وجهة نظر أن غطاء الرأس مع الجلباب وكشف الوجه واليدين جاهز مع باب أحاديث، وفي الطرف الآخر يقول أن لازم يغطي وجهه.
هذا شيء جديد، هذا شيء قديم، ظننت انه في شيء جديد،
انه واحد كاتب مقال انه النقاب بدعه. يعني هذا اللي اثار وجعل
مكلف.
نقل من كلامكم
فهمت عليك. بالنسبة للرأيين اللذين ذكرتهما، أما هذا ذكر الرأي الأخير فهذا من أبطل ما يقال يعني، ولا يقول به مسلم. اللي بيقوله هذا يا بيكون منافق يا بيكون جاهل أقل ما يقال به. أما القولين المذكورين منهم من يقول بشرعية بل وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، ومنهم من يقول بأن ذلك ليس بواجب، أي منهم من يقول بأنهما عورة ومنهم من يقول ليس بعورة. لا شك أن الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، هذا لا شك فيه ولا ريب. ونحن فصلنا ذلك تفصيلا جيدا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، ولكن في الوقت نفسه لا يعني حين نقول إن كشف الوجه والكفين يجوز للمرأة لا يعني ذلك أن فعله ليس بالأفضل، بل هو الأفضل بالنسبة لكل امرأة أن تستر وجهها وكفيها معا، فإن فعلت أجرت وأثيبت وإن لم تفعل فلا إثم عليها. في طرف آخر اليوم وقليل في الزمن الماضي يقول بوجوب الستر، فالخلاف إذن بين الفريقين هل يجب أم لا يجب؟ والصحيح أنه لا يجب، لكن هذا الذي يقول لا يجب لا يقول لا يشرع، يقول يشرع بل هو الأفضل. أما هذا الناشئ الجديد هذا بنقله الأخوان أنه يقول لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها، هذا بلا شك يعني رجل إما جاهل أو صاحب هوى مغرب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في مناسبة تعليمه لمناسك الحج وهو في المدينة قبل أن يخرج في حجة الوداع قام فيهم خطيبا فقال لهم في جملة ما قال: المحرم لا يلبس القميص ولا الجبة ولا العمامة ولا الخفين، فإن لم يجد الخفين فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصير كالنعلين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عنده معروفا وينفيه شرعا. الأمر الذي يشير إليه أن المرأة كانت تنتقد وكانت تلبس القفازين، فخشية أن تنتقد المرأة المحرمة وتلبس القفازين قال عليه السلام في خطبته: لا تلبس المرأة المحرمة القفازين ولا تنتقد. والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا، فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليما. مع ذلك
كيف تعمل؟ كيف تعمل؟
هو ما أقولها أنا بقول وبين النقاب. الرسول خطب فقط: المحرم لا يلبس القميص ولا الجبة ولا الإمامة ولا الخفين، فإن لم يجد الخفين فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصير كالنعلين. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عنده معروفا وينفيه شرعا. الأمر الذي يشير إليه أن المرأة كانت تنتقد وكانت تلبس القفازين، فخشية أن تنتقد المرأة المحرمة وتلبس القفازين، قال عليه السلام في خطبته: لا تلبس المرأة المحرمة القفازين ولا تنتقد. والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا. فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليما. مع ذلك
كيف تعمل؟ كيف تعمل؟
هو ما أقولها أنا، بقول وبين النقاب. الرسول خطب فقط، قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ما هو النقاب؟ هو شد المنديل هكذا على الأنف تحت العينين. خطب الرسول هذه الخطبة تعليما، ولكي لا تقع المرأة المحرمة في مخالفة شرعية. نحن حججنا والحمد لله كثيرا، واعتمرنا أكثر، فكنا نرى الحاجات العربيات الحجازيات والنجديات يحججن ويعتمرن وهن متنقبات. هذا خلاف الحديث. لماذا؟ لأن العلماء لا يقومون بواجبهم. هذا الشيء الصريح في الحديث. أما الإشارة فهي واضحة، أنه أنتم أيتها النسوة من عادتكن أن تنتقبن وأن تلبسن القفازين، إياكن أن تفعلن ذلك في الحج أو في العمرة. إذن الرسول في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغطية الكفين، غير الأدلة الكثيرة والكثيرة جدا التي فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التي كانت النساء المسلمات يحيينا يومئذ، أي كنا تنتقب النساء بلا شك. ادعاء أن النقاب لا يجوز هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرأ بعض الناس اليوم أن يقولوا، خلاف ما عليه إجماع المسلمين. والمسلمون مجمعون على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل، لكنهم اختلفوا هل هذا الأفضل حكم واجب أم هو في حدود المستحب. نحن نرى الاستحباب، وقليل من الناس اليوم يرون الوجوب. هذا جواب ما سألت ولعلك أخذت.
دكتور مصر الشيخ، دكتور مصر مؤلف كتاب ينشر في جريدة النور المصرية على حلقات اسمه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب.
أول والله
أي والله ينشروا عاملين ثناء وكذا، إيش عجيب جدا. لكن يعني جهلة في إيش من أدلته، يعني إنه لو أن مجرما قتل قتيلا وانتقب وكذا كيف يمسك، هذا يدل على تحريم. إيش سبحان الله العظيم.
نعم إيش
إسدال
المرأة في الحج لا يجوز لها أن تنتقب، لكن إذا كانت غيورة على نفسها ويعز عليها أن يرى رجال وجهها فلها أن تسدل الخمار أو الجلباب على وجهها، تعمل هيك مثلا. وليس يجوز لها أن تشد المنديل لما سبق من الحديث. ولذلك كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول أنه كانوا إذا حجوا وهن على جمال فمر بهن ركب من الرجال أسدلنا على وجوهنا سدل. فالسدل غير النقاب، وهذا مخرج للمرأة المحشومة الحيية أن تستر وجهها بطريق الإسدال لثوبها على وجهها وليس الشد. هذا الرجل الظاهر المصري يمكن موحى إليه من بعض الجامعات الفتيات المسلمات.
شيخنا بالنسبة لما جاء في قوله تبارك وتعالى وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا في قرب، دلت السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم أجاب الأعرابي أو أجاب الرجل قال أبي وأبوك في النار، وفي رواية أبي تبنى هذا الذي أقوله بعض إخواننا اللي نشهد لهم بالهامة بالتزام إنه يحتمل أبي وأبوك في النار يعني أبي عمي وعمك. إيش ردكم يا شيخ؟
هو يحتمل العكس،
بده يكون كذلك، بده يبرئ والدين الرسول صلى الله عليه وسلم. تحتمل هذه، قلنا له كيف؟
التبرئة أولا لا هي بإيده ولا بإذنه، لكن نحن هلا عم نحكي عن معنى الحديث. انت على زلتك.
لا انا بردش عليه.
ها؟
انا بردش عليه بس انا بدي
لا لا على زلتك تنقل عنه.
اي نعم.
بيقول انه يحتمل. طيب ما يحتمل المعنى الظاهر؟
اكيد.
اذا شو جوابه؟
حتى اولى.
شو جوابه؟ ما عم اسالك الك. ايه. شو جوابه؟
جوابه ما سالناهوش على الثاني
هلا فتحت. هاي المشكلة. لذلك نتعلم السؤال والجواب.
صاحبك لو انك تحكي له انت.
معليش صاحبي.
كله برغني عنك كذا كذا.
بس بغيبه؟
لا.
ما بصغيبه؟
نعم. انا كرهان اني اذكر اسمه، بعدين بحكي لك.
بعدين طيب.
في كلام اخواني.
هذا الحديث اذا اول تعطلت الشريعة، هذا أولا. ثانيا الحديث له مناسبة، وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين أبي؟ قال في النار. شو مفسر أبوه هذا يعني عمه؟
لا، ظاهر الحديث واضح.
إذن هذا التأويل، هذا التأويل ما بيمشي هنا لأنه له مناسبة، المناسبة تمنع التأويل تبطله. هذه واحدة. ثاني واحدة، ماذا يفعل بحديث استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي؟ ولا خاطر الأب عنده هذا صاحبك أكثر من خاطر الأم؟ الحقيقة
نهشنا من الفهم تبعه.
والله غريب. صح النوم. الظاهر نمت هيك شي لحظات عشان ياخذ عشان يجدد النشاط يعني. ما شاء الله. بس سبقك بها عكاشة. هي الساعة الزمنية، الساعة الزمنية هل هي 60 دقيقة وكل دقيقة 60 ثانية؟ عرفت المساعة؟
ما كان في ساعة.
شو عرفكم؟
لا هلا نحن ما لنا في موضوع شو نسمي هذا، تاريخي ولا جغرافي ولا ايه، هذا موضوع حديثي الآن. انت عم تسألني شو المعنى، اعطيتك المعنى، لكن ما حكيت انا انه هيك ساعة كان كده لنا، بس في النهار 12 ساعة، النهار يوم في 12 ساعة، تعرفها ولا لا؟ ليش تضايقت؟ انا تضايقت من تضايقك.
شو قلبك احكي له في
لا الظاهر ما كملت نومتك يا استاذ
او تنشط زياده عن اللزوم. انا صاحب رضاي يسالك من هالعبه هاي بتصير فيه بقول لي اسال الشيخ، بقول له اسال انت، بقول لي هسه بحطني مخيم في اليد وبعرق.
يا جماعه انتوا ليش تضايقوا مني؟
لا والله ما في تضايق الشيخ، احنا مش متضايقين.
ليش تضايقوا؟
تعلمنا كيف نسال من هالشغلات هاي.
طيب
تعلمنا
صحيح يعني
جزاك الله خير الشيخ، احنا غلب الشيخ كثير اول
يعني معناها يعني معناها انه امنتوا انه نيتي طيب يعني. مش نيتي يعني ضايقكم او فشلكم. يواش يواش اما خلصنا
كل اكلنا
اليوم
كل اكلنا
رسول الله عليه السلام يقول في يوم الجمعة 12 ساعة في آخر ساعة ساعة دعا الله عز وجل استجاب له. والحديث في سنن النسائي من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري. فتقسيم اليوم والليلة إلى 24 ساعة هذا التقسيم قديم، مش هي الساعة هي العصرية اللي قسم اليوم والليلة إلى 24 ساعة، لا، هن توارثوا التقسيم هذا وأوجدوا الساعة ليطابق التقسيم الذي توارثوه من قديم. 12 ساعة في النهار. ما بدي أخذ نفس شوي. في ساعات قديمة ربما تكون محفوظة في بعض المتاحف، في بعض المتاحف منها والدي رحمه الله كان له عناية بعض الشيء بعلم الفلك، كان عنده في دار المتواضعة في دمشق كان عنده ما يسمى بلغة علم الفلك بالمزولة، بالمزولة مشتقة من زال يزول، زالت الشمس من وسط السماء. المزولة هذه عبارة عن لوحة من رخام مغروس فيها مسمار حديد، لكن بطريقة هندسية يعني بشكل شاقوليا عموديا. لو جبت عند النجارين في آلة بسموها الزاوية عمود يضرب ظل بعيد، كل ما ارتفعت الشمس كل ما أصر نقلي من مكان لمكان، ما أدري الآن بالضبط، يا بيحسب 5 دقائق أو أقل أو أكثر. فالساعات اللي هلا موجودة بأيدينا وبجنوبنا هي كانت موجودة في المزاول هذه المزولة، وهذه موجود منها إلى الآن في بعض المساجد القديمة في دمشق وفي المغرب في مسجد الرباط نحو ذلك في المدينة.
نعم
لا ما هي حديثة قديمة. بعدين في ساعة رملية شفتها؟ هذه ساعة رملية بدك تصور مثل الكاسة هاي مقابلها أخرى لتحت، هون مخصرة مخصرة جدا فيها رمل، هالرمل يعني موضوع بميزان دقيق جدا، بحيث إذا قلبت الجهاز هذا بيبدأ الرمل بينزل محل الأسفل، بيأخذ وقت معين محدد بدقيقة أو خمس دقائق. فكانوا قديما يخصصوا إنسان طبعا، هذا بيحدد تحديد ما هو دقيق كل ساعة ما أدري الوقت تماما قديش، قد يكون في منها قياسات ما عندي فكرة. المهم أن العرب كانوا يعرفون الساعات بطريقة قد تكون بدائية، لكن هذا لا يعني أنهم لا يعرفون. فقول الرسول حتى ما نذهب بعيدا، من راح في الساعة الأولى هي الساعة الزمنية، فله كذا وله كذا، طلوع الشمس هنا طلوع الشمس.
رجل اشترى بضاعة من تاجر ب32 دينار وتم البيع والسرقات، واليوم الثاني هذا المشتري يرد البضاعة لأنه يعني قد رأى بأنه مش بحاجة إلها يعني وأنه ما بده إياها، يعني فهذا التاجر اشترط عليه قال له أنا طلبت رجع لك إياه ولكن بشرط مخصم 10 دنانير.
اشترط عليه بمعنى اشترى منه ولا شو؟
نعم يعني
أنا اشتريت منه. لا لا بس كلمة وطاها.
نعم
اشترى منه.
اي نعم اشترى منه.
يعني أنا بضرب لك مثال، كان شاريهم 50 دينار قال له بشتريهم منك 40 دينار.
اي
نعم بيعوا شراء طبعا يجوز.
ما كلمة ترجيع يعني ما إلها وزن هنا.
أنت كان سؤالك واضح جدا، حصل إجابة القبول وأخذ البضاعة والرجل أخذ الثمن وراح بعدين نزل. هون في عنا فتوى وفي عنا تقوى. الفتوى ما سمعت، التقوى قوله عليه السلام من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. التقوى يقول له تفضل هاي 50 دينار تبعك وما عند الله خير وأبقى، هاي التقوى. لكن يا أخي أنا بعتك وبرضاك وإلى آخر شيء، بتريد أنا بشتري منك البضاعة بعتك يا 50 بشتريها منك ب40، صار بابيع وشري من جديد ما في مانع جائز، لكن أفضل إقالتك ما دام الإنسان، لكن هذا مو فرض. تفضل يا رب.
بالنسبة للحديث اللي ذكر له قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعراف، بعض المخاصمين يقول ان هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى
حاشا
لتنذر قوما ما انذر آباؤهم وكيف يعذبهم الله سبحانه وتعالى ولم يرسل فيهم رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
أرجي أن هذا الجاهد يقول أن نحن ما بعث الله إلينا رسولا. بس في فهمك الكفاية. واضح ولا لا؟ بس.
يعني
نحن سياستنا يا أستاذ سليم غبيئة، فنحن بدنا نسمع منك الكلمة كافية مشان نسمع من غيرك ما هي كافية. هذه رفلة متناهية، أنه يقولوا أنه هذا الحديث وأمثاله خير القرآن، الحق والحق أقول إن الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول وعلى رأسها أئمة الحديث، حينما يأتي واحد أو اثنين وبيدعوا أنه هذا الحديث مخالف للقرآن، هذا من أحمق الناس ومن أجهل الناس، لأنه يتصور أن الأمة على مر الزمان هذا الحديث بين أيديها وهي تصححه وتدين الله به مع مخالفة الحديث أو هذه الأحاديث في القرآن الكريم. فالحق أقول أنه مش مخالف، مخالف لفهمه للقرآن الكريم. هو يفهم القرآن الكريم خطأ ثم يبني على هذا الخطأ أخطاء متتالية، فيرد الأحاديث الصحيحة بسبب سوء فهمه للآية الكريمة. كيف كانت الآية؟ ما جاءه من نبي؟ ما في آيات، نعم، يفهمون من هذه الآية وما يماثلها أن النذارة أو النذير يجب أن يكون بشخصه، في كل ما تقوم الحجة به على عباده تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك. أنا أجبت السائل هنا، معنى هذا الكلام أنه نحن المسلمين ما جاءنا من نذير، وين النذير تبعنا؟ معنا
حديثه.
النذير نبينا عليه السلام. طيب نبينا ما أرسل إلينا مباشرة، إذن ليه عم نجي نفهم هناك الآية أنه لازم يكون نذير مباشرة؟ وهي نحن ما إجانا نذير مباشرة، فإما يكون سعرنا سعرهم أو يكون سعرهم سعرنا. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟
ظاهر نائي
عم أسألة، عم أسألة
واضح مفهوم
حتى أمشي أنا. فإذا كان نحن نقدر نقول ما إجانا من نذير، ونقدر نقول إجانا نذير، صح؟ كيف نجمع بين التعبيرين؟ ما إجانا نذير وإجانا نذير، ما إجانا نذير مباشرة لكن جاءنا نذير، أي دعوته وصلت إلينا. إذن المسألة مش مربوطة بالنذير شخصيا، وإنما المسألة مربوطة بدعوته. فأي أمة وأي شعب على وجه الأرض منذ أن بعث الله الرسل وأنزل الكتب مكلفون ببلوغ الدعوة، سواء مباشرة من النذير من النبي أو الرسول أو بواسطة من جاءوا من بعده. الشخص إذن هنا ليس له مفعول، إنما دعوته. نحن الآن قلنا ما أجانا من نذير لكن إجتنا دعوته والحمد لله، إذن من اتبع هذه الدعوة نجا، ومن خالفها وكفر بها هلك. نرجع بقى للعرب في الجاهلية، كما منقول عنهم ما جاءهم من نذير وجاءهم من نذير. الرسول عليه السلام أبو وأمه وعمه وجده وما قبل ذلك بمئات سنين ربما نقدر يقول ما جاءهم نذير، أي شخص، لكن ما نقدر ننفي أنهم جاءهم نذير بالمعنى الثاني يعني الدعوة. والدليل على ذلك وجود المسجد الحرام وكعبة الله في عقر دار الحجاز وهي مكة، ومحافظتهم على الطواف حول الكعبة وعلى بعض المناسك التي توارثوها عن إبراهيم وعن إسماعيل. وقوله تعالى في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، لمن هذا الرفع؟ لأي قوم؟ هم العرب. فإذا العرب ما منقول نحن ما جاءه من نذير، إلا إذا كان الأحمق يريد كل شعب يجي نذير مباشرة، بل أنا أقول كل فرد بده نذير، شايف؟ كل فرد بده إيش؟ نذير. وهذا ما بيقول إنسان عاقل يدري ما يخرج منه. ما بتتصوروا أنتوا أنه النذير اللي بوقف في مكة، ما بتتصوروا أن يكون هناك أشخاص ما سمعوا بالدعوة مطلقا بسبب أو أكثر من سبب؟ واحد يكون أصم مثلا يعني، أو يكون مختل العقل أو إلى آخره. نظن نتصور في كل زمان وجود هؤلاء أشخاص. إذن شو منقول عن هؤلاء؟ جاءهم نذير ولا ما جاءهم نذير؟ جاءهم نذير، لكن ما بلغتهم الدعوة. هذول اثنين ثلاثة. أما الآخرون ما جاءهم شخصه لكن جاءتهم دعوته. والدليل على هذا عندنا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، لأنه أهل الجاهلية معذبون. منها حديث مسلم أن الرسول عليه السلام كان راكبا على بغلته يوما، فمر بقبرين فشمست البغلة، فقال عليه السلام: متى دفن هذان؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه السلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبرين فشمست به عليه السلام، فسأل هذوني شو هذو ماتوا بالجاهلية؟ إذا هذوني ماتوا، هذا حديث يجب ينكره صاحبكم هذا، لأنه ما جاءهم النبي. ومين اللي أظن علي بن حاتم لما سأل عن أبوه أنه كان كريما وكان كذا إلى آخره، فهل ينفع ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
سيد عائشة
هي السائلة. عمين؟ هذا كله ماتوا الجاهلية. فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له أصح في الدنيا أبدا، لا يوجد له مثيل في الصح بهالطريقة المهوجة بسوء فهم الآيات الكريمة. فالآن الأوروبيون والأمريكيون هل بلغتهم الدعوة أو لم نسأل؟ جاءهم نذير؟ ما جاءهم نذير. جاءهم نذير بالمعنى الثاني؟ أنا ما بقول جاء، الشيخ استعجل، أنا ما بقول جاء، وكمان تعلم مني ولا بقول ما جاء، عاطي بالك لا بقول جاء.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وقعت بيني وبين أحد المشايخ أول ذهابي إلى المدينة أستاذا في الجامعة، ليلة سهرانين هناك مجلس عامر من المشايخ أساتذة الجامعة، أثير هذا الموضوع. فادعى أحدهم، لكن في فرق بينك وبينه، إنه هو أستاذ وأنت ما لك أستاذ. وفائد ثاني هذا أهم كثير، أنه هو ما كان مستعجل من تحكيتها، وكان يعني ثابت. قال: جاءتهم الدعوة يا أخي، هاي الإذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى ليلا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له: يا أستاذ، في هذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عندهم استطاعه يفهموه، فانا عاجز. شو بيعرفهم البريطان والالمان والى اخره انه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه؟ ما يفهموا شيء. صار نقاش طويل طويل جدا حول الموضوع. الشاهد حتى الإنسان ما يتورط.